الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد، فأنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، بيده الخلق والأمر، يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويبتلي ويعافي ويضحك ويبكي ويغني ويقني ويفرج الكرب ويكشف الهم، فعال لما يريد. فلا إله إلا أنت يا ربنا، نشهد لك بذلك فاكتبنا مع الشاهدين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. بلغ الرسالة حق البلاغ وأدى الأمانة حق الأداء، فجزاه الله خيرا ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أيها الإخوة، فحديثنا في هذه الدقائق المعدودة إن شاء الله عن المساجد وفضلها وأهميتها وشيء من أحكامها، لعل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه المساجد ومن عمارها. فأقول أولا إن الله تبارك وتعالى شرف المساجد في كتابه الكريم بنسبتها إليه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فيها وجهان في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدهما فلا تسألوا غير الله سبحانه وتعالى فيها، وفي أي موطن لا تسألوا إلا الله، والثاني فلا تعبدوا معه غيره. فلا تعبدوا معه غيره، فالمساجد نسبت وأضيفت إضافة تشريف لله، مع أن الأرض كلها لله بكل ما فيها، لكن شرفت المساجد بإضافتها لله سبحانه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وبين الله سبحانه وتعالى فضل من يعمرها، سواء كانت العمارة بالأبدان أو العمارة بالأموال والبناء والتشييد، فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فجعلت عمارتها علامة للإيمان، سواء كانت العمارة بالبناء والتشييد، عمارة المساجد سواء كانت ببنائها أو بالمكث فيها، فعمارها الماكثون فيها أثنى الله عليهم وهم مؤمنون، والذين يبنونها أيضا كذلك. أما التشييد ففيه تفصيل سأجيب عليه إن شاء الله وأبينه. فالشاهد من هذا الباب أن بناء المساجد مأجور فاعله علامة على إيمانه بناؤه للمساجد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو من أكثر من 50 صحابي. فالذي يعمرها بماله ببنائها وتنظيفها أولا هو مشهود له بالإيمان للآية الكريمة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ثانيا أن الله يبني له بذلك بيتا في الجنة. ثالثا هو متبع للخليل إبراهيم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى قال للخليل إبراهيم عليه السلام ولإسماعيل صادق الوعد: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فسلف صالح لمن يطهرون المساجد، يطهرونها من البدع والخرافات، يطهرونها من الشركيات، يطهرونها من القاذورات، يطيبونها كذلك بأجود الطيب وأفضله، يزيلون الأذى عنها. فقد وردت الأعمال، فرأى النبي من محاسن أعمال هذه الأمة إماطة الأذى عن المساجد. القذات تكون في المسجد فيخرجها المؤمن. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة أو رجل أسود أو سوداء كانت تقوم المسجد، فقالوا: ماتت، دفناها ليلا، كرهنا أن نوقذك يا رسول الله. قال: دلوني على قبرها. فأتى قبرها فصلى عليها بعدما دفنت. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة سوداء كانت تقوم المسجد لاهتمامها بالمسجد وحرصها على نظافة المسجد، صلى عليها بعد أن صلى عليها الناس كلهم. ذهب إلى قبرها فصلى عليها بعدما دفنت. وتعلمنا منها سنة الصلاة على الميت بعد الدفن لمن فاتته الصلاة على الميت بعد الدفن. أيها الإخوة، وكما سمعتم فإن الخليل إبراهيم عليه السلام أمر بأن يطهر البيت للطائفين والعاكفين والركع والسجود. وقد ذهب الخليل إبراهيم عليه السلام يتفقد تركته، كما قال ابن عباس، تركته وضيعته زوجته وابنه، أو أم ولده هاجر وابنه إسماعيل في مكة. فقال لإسماعيل في زيارة من الزيارات: يا بني، إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا تساعدني تعاونني. قال: أطع ربك وأفعل يا أبي إن شاء الله. فبنى الخليل إبراهيم عليه السلام، أو رفع على الأدق القواعد من البيت. فالبيت الحرام أول بيت وضع للناس على الإطلاق، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المساجد في الأرض بني أولا؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قيل: كم بينهما؟ قال: 40. بنى الخليل إبراهيم عليه السلام، أو رفع القواعد من البيت، فبنيت الكعبة هنالك. والرسول أول مقدمه إلى المدينة، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فعل؟ اتفق على الأرض التي سيبنى عليها المسجد، سواء كانت شراء أم هبة من بني النجار أو من بعض غلمان بني النجار. وكانت الأرض خرب ونخل قطع، خرب سويت وقبور نبشت ونخل قطع. فنبشت القبور وسويت الخرب، وأقيم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسس على التقوى من أول يوم. وأصحابه الذين سبقوه بالهجرة إلى المدينة كان مأواهم هنالك مسجد قباء، كانوا يصلون فيه مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة وغيرهما. فالمسجد أهميته في نشر الدين ونشر الدعوة إلى الله، ولذا يلزمنا الحرص على بناء المساجد على التقوى من أول يوم. يلزمنا الحرص على ذلك حتى تنتشر الدعوة وينتشر النور. فالصالحون إن سألت عنهم أين هم، فمقرهم بيوت الله، قال تعالى في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالذي يريد الصحبة الصالحة سيجدوها في المساجد إن شاء الله. فالوافدون على بيوت الله يرغبون في الصلاة ويرغبون في تلاوة القرآن ويرغبون في الاعتكاف، في الغالب هم أحسن حالا بكثير من غيرهم لثناء الله تبارك وتعالى عليهم. فإذا أردت الصحبة الصالحة، أين تجد الصحبة الصالحة؟ لا تكاد تجد الصحبة الصالحة على المقاهي ولا في المسارح ولا في الملاعب، إنما الصحبة الصالحة في بيوت الله عز وجل، تجد هنالك الصحبة الصالحة التي تخشى الله وتراقبه وتتقيه، صحبة صالحة تراها في العمرة في بيت الله تعتمر، تراها معتكفة في بيت الله الحرام، فهذه الصحبة الصالحة لمن أرادها. أيها الإخوة، إن البشارات تنزلت على زكريا عليه السلام في المسجد، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، والأرزاق درت على مريم عليها السلام وهي في محرابها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أيها الإخوة بارك الله فيكم، إذا خطوتم خطوة من البيت إلى المسجد فكل خطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة، كل خطوة من البيت إلى المسجد ترفع درجة أو تحط خطيئة. وقد أراد بنو سلمة أن ينتقلوا، فكانوا في أطراف المدينة وكانوا يحمون المدينة من ناحيتهم، فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لبني سلمة على وجه الخصوص لأنهم كانوا يدافعون، قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم، فكل خطوة تخطونها إلى المسجد تكتب في صحائف أعمالكم. هذا وقد قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أيها الإخوة، إذا أتى أحدكم المسجد يوم الجمعة فمن البوابون الذين على المسجد؟ البوابون ملائكة كرام يكتبون اسم الداخل أولا فأول، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في حديثه من راح في الساعة الأولى إلى المسجد يوم الجمعة كأنما قرب بدنه، والثانية كأنما قرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، وفي الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الساعة الرابعة كأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكرى. فالملائكة تسجل الداخلين إلى المسجد يوم الجمعة أولا بأول. وعموما فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، أي ضيافة كلما غدا أو راح. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني كلما خرج من المسجد تذكر الصلاة الآتية سنتقابل في المسجد، قلبه معلق بالمسجد. هنالك أقوام عياذا بالله قلوبهم معلقة بالسينمات، وقلوبهم معلقة بالملاعب ملاعب الكرة، وقلوبهم معلقة بالمقاهي، فيا هنيئا له من كان قلبه معلق بالمساجد. فالرسول ذكر ما قد سمعتم من الحديث رجل قلبه معلق بالمساجد في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذا دخلت المسجد تنتظر الصلاة فأنت في صلاة، ما دمت تنتظر الصلاة أنت في صلاة، ما دمت تنتظر الصلاة فهذا أجر عظيم، وللمسجد أدب وتوقير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فلا يجلس، نعم على الاستحباب لكن هذا من توقيري بيوت الله وأنت مثاب، إذا جلست تنتظر الصلاة فأنت في صلاة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، ما دامت الصلاة تحبسه فأنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رجع من سفر بدأ بالمسجد يصلي فيه ركعتين قبل أن يدخل بيته صلوات الله وسلامه عليه. المسجد له فائدة، فإذا أنت صليت في جماعة فهي هنيئا لك، وغفلة الناس جعلتهم يهملون صلاة الجماعة. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة المرء في جماعة تفضل صلاته في بيته أو في سوقه بسبع وعشرين درجة، وكذلك في رواية في 25 درجة، وفي رواية 23 درجة، وفي رواية 21 درجة. كل هذا ينبني على حسن الصلاة وإتقانها وحسن الوضوء وحسن الصفوف وحسن التلاوة وحسن التدبر. فيهنيئا له من نال شرف صلاة الجماعة، يا هنيئا له من نال شرف صلاة الجماعة. والله يا إخواني، لو كان أحدكم يتعاطى في الشهر 1000 جنيه مرتب وقيل لهم العمل معين ستتقاضى 27,000 جنيه لاجتهد غاية الاجتهاد، لأن الأجر يتضاعف 27 درجة. ولكن زهد الناس في الآخرة حملهم عن التكاسل عن صلاة الجماعة في المسجد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من التخلف عن الجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنوين لشهد العشاء. لو قلت له في أموال ستوزع في صلاة العشاء أو في صلاة الفجر سينبي على أمه وأخواته وزوجته: أيقظوني في ذهب يوزع في صلاة الفجر أو في صلاة العشاء. ولكنها الغفلة أيها الإخوة عن ذكر الله وعن الصلاة. إن عبد الله بن مسعود يقول: لقد رأيتني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين، مريض يحمل من اليمين والشمال يتمايل بين الرجلين حتى يدخل في الصف. والنبي عليه الصلاة والسلام ما منعه من صلاة الجماعة إلا المرض الشديد الذي أقعده. ويوما من الأيام شعر بخفة، فجاءه علي وعباس رضي الله عنهما يحملانه، هذا يحمله على ناحية وهذا من ناحية أخرى، ورجلاه تخطان الأرض، يعني مرتفع عن الأرض، ورجله تعلم في الأرض خطوطا، حتى أقيم في الصف صلوات الله وسلامه عليه. ابن مسعود كما سمعتم يقول: رأيتنا وما تخلف عنها، أي عن الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. فلأتفه سبب هذه الأيام يتخلف الناس عن الجماعة، لأجل درس خصوصي من دروس الدنيا الفانية يترك الشاب صلاة الجماعة التي تفضل صلاة الفجر ب27 درجة من أجل درس خصوصي، وما علم أن التوفيق بالله ومن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، المساجد فضلها عظيم، المساجد فضلها عظيم، يتزين لها عند الذهاب إليها، يلبس لها أحسن الثياب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وإن كان للآية سبب نزول خاص في طواف الناس وراة حول البيت، ولكن بعموم الآية يتزين للمساجد ويتطيب للمساجد. لا تدخل المسجد بثياب دنسة وسخة كلها عرق تؤذي المصلين، تنظف أيضا وأنت داخل المساجد للآية بعمومها. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا كلام الله سبحانه. وعمر يقول للرسول لما أتته جبة هدية: خذها يا رسول الله تجمل بها للوفود وللأعياد. أيها الإخوة بارك الله فيكم، تتعرفون وكما أسلفت على الناس الطيبين في بيوت الله سبحانه وتعالى. تعرفون من الخائف من الله؟ الورع الوجل، من الذي لا يبالي بأوامر الله وأوامر رسوله. قد تدخل فجأة المسجد ترى رجلا يصلي من الليل، تغبطه على هذا، وتعرف أن مثل هذا يخشى الله ويتقيه، يخشى الله ويتقيه. أيها الإخوة، المساجد فضلها عظيم، المساجد فضلها عظيم، فلا تتخلوا عنها، لا تتخلوا عنها ولا تنصرفوا عنها هذا. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عمارها، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة. اللهم أمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه أيها الإخوة بعض الآداب المتعلقة بالمسجد. لا ترفع الصوت في المسجد تشوش على المصلين، فالمسجد آدابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم مناج ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. كلكم مناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم أن الله قال في كتابه الكريم قرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما قرآن الفجر هنا؟ قرآن الفجر القرآن الذي يتلوه الإمام في صلاة الفجر. هذا القرآن المتلو في صلاة الفجر تشهده الملائكة، تشهده الملائكة. وإن قيل كيف لا تشهد الملائكة قرآن العشاء؟ هي تشهد أيضا، لكن في ملائكة مخصوصون يسمون المعقبات، ينزلون كل يوم مرتين، ملائكة ينزلون في صلاة العصر وملائكة ينزلون في صلاة العشاء، في صلاة العصر عفوا في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، في صلاة الفجر وفي صلاة العصر ملائكة يسألهم ربهم: كيف وجدتم عبادي؟ لأن كانتان صلاتان هما المفروضتان في أول الأمر، الفجر والعصر. فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فيجتمعون في صلاة الفجر معقبات الذاهبون والآيبون، يجتمعون في هاتين الصلاتين، فكلهم يستمعون إلى القراءة. فلا تحرم نفسك من هذا أيها الأخ الكريم. أيها الإخوة، للمساجد بعض الأحكام. أولا، في شأن المساجد، وكما تقدم يجب تنظيفها ويجب تطهيرها ويستحب تطيبها، يستحب تطيبها لما سمعتم من قول الله للخليل عليه السلام: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هل تجوز الصلاة بالنعال إذا كانت النعال نظيفة ولن يتلوث المسجد؟ سئل أنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. وجاءت عدة أحاديث عن رسول الله في هذا الصدد، ما يقارب 15 حديثا ما بين صحيح وحسن وضعيف. فلا بأس بذلك، ولا بأس بالنوم في المسجد ما لم يعطل ذلك شعيرة من شعائر الله، وما لم يعطل الصلاة. فكان أهل الصفة من الصحابة، هم فقراء الصحابة، كانوا ينامون في المسجد. وكان الرجل الثري يأتي بالقنوة من التمر يعلق في المسجد، أهل الصفة يأخذون الذي طاب منه ويأكلونه، ويأكلون عموما في المسجد دون ما تلويث للمسجد. فكان لأهل الصفة مكان في المسجد يبيتون فيه ويأكلون فيه دون تلويث للمسجد. ويجوز التقاضي في المسجد ما لم يشوش ذلك التقاضي على المصلين. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر صوت سمع في المسجد، فإذا بكعب بن مالك رضي الله عنه يتقاضى عبد الله بن أبي حضر الدين، يقول: أعطني الدين. والآخر يسترفق ويقول: ما عندي، ماذا أصنع؟ فقال النبي: يا كعب بن مالك. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال لابن أبي حضرت قم فقضه. فيجوز التقاضي في المسجد، يجوز التقاضي في المسجد، تجوز إقامة الأقضية وسداد الديون في المسجد، لكن البيع والشراء في المسجد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال من وجدتموه أو يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. ولهذا الحديث شاهد، بلفظ آخر نهى النبي عن البيع والشراء في المسجد، لكن سداد الديون في المسجد يجوز لك أن تسدد الديون في المسجد. هذا. وتجوز صلاة الجنائز في المسجد، وإن كان الأصل عدم صلاتها في المسجد، إنما كان على عهد الرسول موطن مخصص لصلاة الجنائز، لكن جاز أحيانا. لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قالت عائشة رضي الله عنها ائتوا بسعد صلوا عليه في المسجد كي أصلي عليه، يعني أنا في غرفتي تصلي على مع المسلمين. فكأن الناس استنكروا ذلك على عائشة، فقالت سبحان الله ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ فتجوز صلاة الجنائز في المسجد أيضا بتوقير ودون صياح ودون عويل ودون تلويث للمسجد، فهذا مما لا بأس به ولا مانع منه. أيها الإخوة بارك الله فيكم، علقوا قلوبكم ببيوت الله، ولا تتركوا بيوتكم أيضا من الصلاة، فإن الرسول قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، وقال إذا صلى أحدكم فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. يعني بيتك أيضا عمره بذكر الله، صلوا في بيوتكم لا تجعلوها مقابر، فالبيت أيضا له حظ، صل النوافل في البيت قدر استطاعتك وقدر جهدك، اجعل لبيتك نصيبا من الصلاة حتى يبارك في البيت، وحتى تنفر الشياطين من البيت، حتى تنفر الشياطين من البيت اجعل لبيتك نصيبا من صلاتك وهي صلاة النوافل. أما الفرائض فأجب داعي الله، فإن المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح، فأجب داعي الله. الجن قالوا أو الجن قالت يا قومنا أجيب داعي الله، فمن من الدعاة إلى الله المؤذنون، المؤذن الذي يقول حي على الصلاة، يعني تعال صلي تعال صلي، حي على الفلاح، تعال إلى ما فيه فلاحك، تعال إلى ما فيه سعادتك في دنياك وفي آخرتك. فيا قومنا أجيبوا داعي الله، هلموا إلى الصلاة، لا تجلس تتلوى وأنت معافى في بدنك على السرير أو على الحصير، لا تجلس تتلوى وأنت قادر على الصلاة وتتخلف، فتلك علامة نفاق، تلك علامة نفاق. أيها الإخوة، ومن فضل الله علينا إذا لم نجد مساجد، فإن النبي قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وأيضا المرأة كذلك تصلي، يعني هناك نسوة قل علمهن ويدعين الورع، وقت العصر مثلا سيخرج منها وهي في خارج البيت وتقول ليس لي مكان أصلي فيه، صلي في الشارع حتى في جنب بجوار أي صور بيت أو أي مكان، صلي ما فيه أي مشكلة، حتى إذا رأى الرجال تصلي ما المشكلة إذا رأى الرجال تصلي؟ كان النسوة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يصلين خلف الرجال في الصفوف الخلفية، فكان الرجال يأتون متأخرين والنسوة يصلين، فلا مانع أبدا، ولا يجوز لها أن تؤخر الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها وهي لا تصلي بحجة أنها لا تجد مكانا. ما وجدت ما أن تيممت، ما وجدت مكانا صلت في الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذا باختصار شديد، فألا فلتتعلق قلوبكم بالمساجد، هنيئا له من بنى لله مسجدا. تكون في قبرك يا من بنيت المسجد صلاة المصلين لك فيها نصيب، تلاوة التالين للقرآن لك فيها نصيب. المساجد في الأصل كما قال الرسول إنما بنيت المساجد لذكر الله وإقام الصلاة وتلاوة القرآن. قال ذلك لأعرابي جاء وبال في المسجد، العرب جهلة، جاء وبال في المسجد فهاج الناس عليه، فقال النبي دعوه لا تزرموه، جعلوه يكمل بوله. فلما أكمل بوله في المسجد وكاد الصحابة أن يضربوه، قال النبي ائتوا بذنوب من ماء، فصب على مائه ودعاه، فقال إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن وإقام الصلاة، بنيت لإقام الصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن. قال هذا الأعرابي والله ما رأيت معلما قط خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. وفي بعض الطرق أنه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي مبتسما لقد تحجرت واسعا، يعني أنت بس ضيقت الأمر، والأمر في سعة، رحمة الله واسعة، لقد تحجرت واسعا. أيها الإخوة اصطحبوا أولادكم إلى المساجد وعلموهم أدب المسجد، اصطحبوهم إلى المساجد وحببوهم في المساجد. أما الأطفال العابثون الذين يفسدون على الناس صلاتهم فيؤدبوا، يؤدبوا ويرشدوا، لكن يفسدوا الصلاة ويقطعون على الناس الخشوع فلا. أما الأولاد المؤدبون المهذبون الذين يأتون إلى المساجد ويتربون مع الناس ويركعوا مع الراكعين اصطحبوهم إلى المساجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمي عليه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم فليخفف فإن من ورائه السقيم والضعيف هذا الحاجة. أيها الإخوة إذا صليتم الفرائض في المسجد فأنتم مأجورون، وإذا مكثتم بعد الصلاة أيضا فالأجور تتوالى عليكم. قال عليه الصلاة والسلام والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. تخيل الملائكة وانت جالس بعد الصلاة في المسجد، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي ما لم يحدث. أيها الإخوة صبروا أنفسكم على المكث في المسجد بعد صلاة الصبح على وجه الخصوص بعد صلاة الفجر، فالنبي كان يمكث في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا. فوطنوا أنفسكم على المكث في المسجد، وطنوا أنفسكم على المكث في المساجد، فأنتم مأجورون. الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. المكث في المساجد شأن الأنبياء وشأن الصالحين، شأن الأنبياء وشأن الصالحين، فلا تحرموا أنفسكم هذا. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اجعلنا يا ربنا من الذين يعمرون مساجدك بأبدانهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عمار مساجدك يا رب العالمين. لا تلهنا تجارة ولا بيع عن ذكرك يا رب العالمين، ولا عن تلاوة كتابك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل المساجد وعمارها يا رب العالمين، واكتبنا مع الشاهدين الذين يشهدون لك بالتوحيد ولرسولك بالرسالة، ويشهدون الصلوات، ويشهدون طرق الخيرات، ويشهدون أماكن الخيرات. كل خير يا رب اجعلنا من شاهديه، وكل لغو وكل باطل اجعلنا من المعرضين عنه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أورثنا الفردوس مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وهب المسيئين منا للمحسنين، واغفر لنا زلاتنا، وارفع درجاتنا، ونور صحيفتنا، واغسل حوبتنا، واقبل توبتنا، وارفع درجتنا يا رب العالمين. فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وانصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم أمين. ألا وأقم الصلاة.